الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن سؤال واحد يتعلق تعلقا مباشرا بدرسنا الماضي أو الذي قبله. يحب أن يتأكد أحد الإخوة من أن الإنسان العام من الناس هل يترتب عليه أن يتبع إماما من أئمة الفقه الإسلامي من المجتهدين؟ أظن أن الجواب واضح جدا من خلال لا درس واحد، بل من خلال سائر دروسنا التي ندرس فيها هذا العلم تاريخ التشريع الإسلامي. جواب واضح، فقد قلنا إن الإنسان أحد رجلين: إما أنه قد بلغ درجة من العلم بالشريعة الإسلامية يستطيع فيها أن يستنبط أحكام الله من كتابه ومن سنة رسوله، فهذا الإنسان لا يجوز في حقه أن يتبع إماما أو أن يقلد عالما، بل واجبه هو الأصل، وهو الأخذ المباشر من مصادر الشريعة الإسلامية. أو أن يكون رجلا مشغولا بدنياه، بوظيفته، بزراعته، بتجارته، فهو لا يعلم من الإسلام إلا ثقافة إسلامية عامة إن كان يعلم ذلك أيضا. هذا الإنسان لا يمكن، إن أراد أن يتبع ما أمر الله عز وجل، لا يمكن إلا أن يطبق قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي عليك أن تتبع إماما من الأئمة الذين بلغوا درجة الاجتهاد، اتبعوا من اتبع أو قلد عالما لقي الله سالما إن شاء الله تعالى. بيدك حجة يوم القيامة، إن قيل لك لماذا صدقت ولماذا فعلت، تقول: يا ربي لقد اقتديت بإمام من أئمة الشرع شاع وذاع في الناس أنه عالم وأنه مخلص. والأئمة الذين أجمعت الأمة الإسلامية كلها على جلالة قدرهم علما وعلى استقامتهم دينا، من هم؟ الأئمة الأربعة. ما عداهم إما أن مذاهبهم لم تصل إلينا بيمين، وإما أن الأمة لم تجتمع على أنهم على حق وأنهم مخلصون لله عز وجل. إذا فيجب على مثل هذا السائل فعلا أن يتبع إماما من أئمة المسلمين، وهؤلاء الأئمة الذين وصل إلينا فقههم بيقينهم هؤلاء الأئمة الأربعة. هذا الكلام واضح جدا، وحول هذا ندندن في دروسنا كلها. هذا هو الهدف من هذه الدروس كلها، لنجلي هذه الحقيقة. في الأسبوع الماضي انتهينا من الحديث عن الدور الرابع، وبدأنا الكلام في الدور الخامس. والدور الخامس يبدأ من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع، أو بدقة إلى سقوط بغداد، إلى الوقت الذي سقط فيه بغداد بأيدي المغول والتتار ونحوه. هذه الفترة اسمها فترة الدور الخامس من أدوار الشريعة الإسلامية وانتشارها وما إلى ذلك. وقلنا الأسبوع الماضي أيضا إن الاجتهاد المطلق الذي كان يقوم به أمثال أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي والليث وفلان وفلان، هذا الاجتهاد تحدث وركد ولم يعد يظهر هذا الاجتهاد بشكله السابق. وقلت ايضا ان الناس ذهبوا في تفسير هذه الظاهرة مذاهب شتى، ومعظم الباحثين الجدد في هذا العصر يقولون ان سبب ركود الاجتهاد في هذا الدور القانوني ان الحب التقليد شاع، بعد ان كان حب الاجتهاد والابداع هو المسيطر، وان الخلفاء كانوا يتعصبون لبعض المثاني وكانوا ينصبون قضاة ويكلفونهم بتطبيق تلك المذاهب، مما كان سببا كبيرا في عدم بعث النشاط عند العلماء على الاجتهاد. لماذا يجتهدون اذا كان خليفة الامة متعصبا لمذهب مثلا الامام ابي حنيفة كالعصر العباسي، او اذا كان متعصبا للمذهب الشافعي كالعصر الايوبي مثلا؟ وسبب ثالث ايضا هو ان الناس اصبحوا خائفين من الاجتهاد خوفا من النقد، وخوفا من ان يقال فلان يجتهد وما هو اهل للاجتهاد. والخلاصة يعني وضعوا ثلاثة او اربع اسباب لركود الاجتهاد ولشيوع التقليد، لو صحت لكان ذلك دليلا على ان هذا الدور الخامس العلماء فيه كلهم آثمون، لانهم قادرون على الاجتهاد ولم يجتهدوا. ولكننا قلنا في اخر درسنا ايضا واعيد لا مانع لان هذا الكلام مهم، قلنا ان السبب ليس هذا ولا هذا ولا هذا، مع العلم بان التعصب للائمة يوجد، لا نقول لا بل نعم، ونقول ان بعض الخلفاء كانوا يأمرون قضاتهم ان يطبقوا مذهبا من المذاهب معين، هذا وجد لكنه دائما في فترات متقطعة. ولكن العامل الحقيقي الذي قلص من النشاط الاجتهادي وجعل العلماء في الدور الخامس يظهرون بمظهر المتبعين لمن قبلهم والمقلدين، السبب الرئيسي هو سبب آخر غير هذه الأسباب كلها، وأعيد خلاصة ما قلت، هو أن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مجاله محدود وليس مجاله مفتوحا مطلقا كالاجتهاد في القوانين الوضعية. الاجتهاد في القوانين الوضعية مجال لا حد له، حد الاجتهاد في القوانين الوضعية العقل الإنساني، يغير يبدل ينسخ طبعا، لأن القانون نفسه من الذي أبدعه؟ الإنسان. لذلك مساحة الاجتهاد في القوانين الوضعية مساحة ممتدة، ممكن لكل عصر أن ينسخ ما اجتهده العصر السابق ويبني شيئا جديدا، ما حدا بيقول لا. أما الشريعة الإسلامية فمجال الاجتهاد فيها ضيق. لماذا؟ لأن المجتهد كما قلت لكم كلمة أرجو أن لا تنسى ولنحفظها جيدا، المجتهد في الشريعة الإسلامية لا يبدع أو يخترع أحكاما، وإنما يكتشف أحكاما ثابتة أمر بها الله عز وجل. وفرق كبير بين مجتهد يبدع الأحكام وهو المجتهدون في القوانين الوضعية، وبين مجتهد يبحث ليرى أحكاما شرعها الله عز وجل. فمهمة المجتهد في الشريعة الإسلامية اكتشاف موجود لا إيجاد معدود. الشيء الآخر أن الذين يجتهدون في الشريعة الإسلامية محكومون بنصوص القرآن نصوص السنة ما أجمعت عليه الأمة وضمن ضوابط هي قواعد تفسير النصوص، قواعد عربية حيادية اسمها قواعد تفسير النصوص. فالمجتهد في الشريعة الإسلامية لا يستطيع أن يضيف إلى هذه المصادر الأساسية مصدرا أساسيا آخر، عنده فقط القرآن السنة الإجماع والقياس على القرآن والسنة، وشرحنا ذلك كله. ثم إنه إذا أراد أن يفهم من القرآن أيضا تأتيه قيود وضوابط، قيود قواعد اللغة العربية، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، اللفظ العام يجري على عمومه، العام يفسره الخاص، المطلق يفسره المقيد. إذا المجتهد في الشريعة الإسلامية متاحة اجتهاده بل، وهو يكتشف الأحكام اكتشافا ولا يبدعها إبداعا. فإذا عرفنا ذلك، المجتهدون في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى الدور الرابع اجتهدوا في مسائل الشريعة الإسلامية، واختلفوا فيما هو قابل للاختلاف، وأجمعوا على ما هو غير قابل للاختلاف. والمسائل الخلافية التي تحتمل ثلاثة وجوه، فعلا وجد من قال بثلاثة وجوه منها، والتي تحتمل أربع وجوه وجد من قال بأربع وجوه منها، والتي تحتمل وجهين وجد من قال بوجهين منها. ثم جاء بعد ذلك الدور الخامس، وقد استوعب العلماء ومقضوا مقضى مسائل الاجتهاد. طيب، المجتهد الذي جاء في الدور الخامس يعني في القرن الخامس السادس كيف يجتهد إذا المساحة كلها شغلت؟ التي كان ميت كرسي كانوا شاغلين، ثم إنها ملئت، جاء من بعدهم وجدوا أن هذه الكراسي كلها شغلت. طيب كيف يجتهدون إذا كل المسائل الخلافية وجد من قال قولا فيها؟ سواء في القواعد الأصولية أصول الاجتهاد أو في جزئيات الأحكام. يعني أنا إن أردت الآن مثلا أن أجرب حظي في الاجتهاد المطلق كالإمام الشافعي، الإمام الشافعي دون لنا قواعد تفسير النصوص في كتابه الرسالة العظيم، وأوضح لنا أن الأمر يأتي لكذا والنهي لكذا واللفظ العام هكذا دلالته والخاص هكذا دلالته. الآن أنا الآخر أريد أن أجتهد في قواعد تفسير النصوص، لفظ العام يدل على معناه دلالة قطعية أم دلالة ظنية؟ اللفظ العام كل ما في السماوات والأرض اسمه لفظ عام، يدل على معناه دلالة قطعية أم ظنية؟ أجتهد، سأصل إلى نتيجة هي أن اللفظ العام يدل على معناه دلالة قطعية. التفت إلى ما إلى الماضي، أجد أن الإمام أبا حنيفة قال هذا الكلام، الناس راح يقول إني أنا تابع لأبي حنيفة. طيب أغير رأيي، أقول لا، اللفظ العام يدل على معناه دلالة ظنية. التفت إلى الماضي، أجد الشافعي قال هذا الكلام، واضح فيه. الجد والإخوة، هل الجد يحجبون الإخوة عن الميراث أم يشتركون معهم؟ أم لهؤلاء نصيب وهؤلاء نصيب؟ ممكن أن يجتهد أنا، ما لي علاقة بمنصبي. قلت لا، الجد من ثابت الأب، والأب يحجب الإخوة، إذا الجد يحجبون الإخوة، فمع وجود الجد لا يرث الإخوة. أنظر فأجد هنالك من قال هذا الكلام، قل لك ما غيرنا رأيي، الجد يرث بالفضل والإخوة يرثون أيضا بالفضل، هنالك من قال هذا الكلام. قلت طيب حبيب رأي ثالث، الجد والإخوة يشتركون في الثلث مثلا أو الثلثين أو كذا، نعم إذن أيضا هنالك من قال هذا الكلام. بقي إني شو أعمل بقى؟ بقي إني مشان حتى أبدع شيء جديد إني ما خاف من رب العالمين ومشان شو؟ ولا كان أنا راح أعطي شيء ثاني؟ لا الجد ولا الأخويا لا الجد ولا الأخويا حبا في أن أصبح مجتهدا، لكن بقدر إني أحكي هذا الكلام. لكن هل أنا أتحرك ضمن حظيرة الشريعة الإسلامية أم قفزت فوقها؟ إذا السبب الذي جعل بساط الاجتهاد المطلق يطوى بعد مرور أولئك العلماء الأساطين أن الاحتمالات الاجتهادية سواء في قواعد تفسير النصوص الأصول الاجتهادية أو في التطبيقات الفقهية الاحتمالات الاجتهادية كلها شدة وكلها قيل بها وكل مسألة قال بها قائل إن كانت المسألة قابلة للاجتهاد فيها، أما إذا كانت غير قابلة مغلقة في نص قرآن مثل قولنا مثلا الجد والأخوة كلاهما لا يرثان، طبعا هذا الاجتهاد غير وارد لأنه اجتهاد ضد الشريعة الإسلامية لا اجتهاد في داخل الشريعة الإسلامية. هذا الكلام واضح جدا أيها الإخوة، وينبغي أن تفهموه بشكل مبسط جدا حتى تمسكوا بالنبراس الذي يفصح أولئك الذين يخططون للكيد لشريعة الله عز وجل ويتهمون علماء المسلمين من بعد القرن الرابع بأنهم متقوقعون جامدون مقلدون غير مجتهدين. شوفوا إمام الشافعي شلون كان، عملوا مثله يا أخي حتى تعرفوا المكيدة. الكلام إذا عم بحكي ما يفعل. وقلت في مجتمعات وفي مجامع وسكتوا بحمد الله وفضع من فضح، لكن ينبغي لعامة المسلمين أن يعرفوا هذه المسألة هذه الحقيقة. وقلت لكم في الأسبوع الماضي وأكرر أفرض لو أن واحدا مثل الإمام الحرمين الإمام الجويني كان يعيش في عصر الإمام الشافعي في القرن الثاني، والإمام الشافعي سأله الله أن يعيش في القرن الخامس أو السادس. نعم، ستجد المشكلة اختلفت على المسألة. ستجد أن الإمام الشافعي عاش مقيدا لا يستطيع أن ينطلق انطلاقته تلك، لأن الإمام الشافعي سيجد أن هنالك من سبقه اكتشف قواعد التفسير واكتشف هذا. شو بده يقول؟ مهما قال شيئا سيجد. وعندئذ كان يأتي من يقول يا أخي الإمام الشافعي مقلد متقوقع ما عم يجتهد. نعم، وكنا نجد من يقول عن الإمام الجويني أو الإمام الغزالي لو فرضنا في ذلك العصر هكذا يكون العلماء. فالمسألة عبارة عن حسن حظ في تقدم العصر أو تأخره. إن اعتبرنا المسألة حسن حظ لا، ما فيها حسن حظ، كل يؤدي واجبه في المكان الذي أقامه الله فيه. بعد هذا، هذا كان حديثنا في الأسبوع الماضي. بعد هذا نقول ولكن هل كان العلماء في الدور الخامس بعيدين عن الاجتهاد فعلا؟ الاجتهاد المطلق لا، وسببه هذا الذي قلت لكم. الاجتهاد المطلق عرفنا معناه أيها الإخوة أن يجتهد العالم غير متقيد لا بمنهج إمامه ولا بآراء هذا الإمام، لا بمنهجه ولا بآرائه. فمثلا أصحاب الإمام الشافعي مجتهدون، لكن مجتهدون ضمن منهج الإمام الشافعي. أصحاب الإمام أحمد مجتهدون ولكن ضمن منهج الإمام أحمد. هؤلاء مجتهدون في المذهب. المجتهدون اللي بيريدوا إخوانا في هذا العصر أنه يظهر الاجتهاد، والاجتهاد في المذهب بدون الاجتهاد المطلق، اسمه المطلق. عرفنا لماذا لا يمكن أن يوجد مجتهد مطلق، مسألة رياضية معروفة. نعم، غير ممكن. لكن الاجتهاد
ضمن المذهب هل كان موجودا ام لا؟ كان موجودا، نعم. ومظاهر الاجتهاد التي انطلق منها هؤلاء الأئمة كثيرة، من تخريج العلل للأحكام التي دونها الأئمة السابقون. الأئمة الفقهاء السابقون دونوا أحكام، هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، ربما لم يكشفوا عن أسباب هذه الأحكام، علل هذه الأحكام. جاء هؤلاء العلماء فأغنوا، يقولوا أثروا، الناس أثروا غلط، أغنوا هذه الأحكام لأن ضبطوها بعللها وبأسبابها وبدلائلها. هذا اسمه اجتهاد في التخريج، اجتهاد في ربط الأحكام بمناطاتها بعللها، هذا اجتهاد. نوع ثاني من الاجتهاد، الاجتهاد في الترجيح. الإمام أحمد غالبا ما كان ينسب إليه أكثر من رأي في مسألة واحدة، مرة قال هكذا، مرة قال هكذا، قد يحصل هذا، يجتهد في كل مرة فيقول رأيه. فيأتي أصحاب الإمام أحمد، مثلا الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ينظر إلى هذا الرأي الذي قال به أحمد وإلى هذا، وينظر أيهما أقرب إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الأدلة، وأيهما الأكثر توافقا مع قواعد تفسير النصوص، فيرجع أحد الرأيين. هذا اجتهاد، ترجيح رأي من الآراء الثلاثة أو رأي من الرأيين. نعم، إمام الحرمين كان مجتهدا بهذا الشكل. كثيرا ما يروى عن الإمام الشافعي في كتابه رأيان اثنان، فيقول إمام الحرمين هذا الرأي أحب إلي ودليله كذا وكذا. أبو إسحاق الشيرازي هذا من كبار الأئمة ومن كبار العلماء والمجتهدين، وظهر اجتهاده في هذا النوع، فكان إذا استعرض أكثر من رأي للإمام الشافعي رجح أحد هذه الآراء وأوضح سبب ترجيحه لهذا الرأي بالأدلة، هنا يظهر علمه. بل أقول لكم إن الإمام الغزالي وهو تلميذ إمام الحرمين، تلميذ الإمام الجويني، نعم، وكلاهما كان في القرن الثالث، نعم، هذا الإمام كثيرا ما نظر إلى مسألة في مذهب الإمام الشافعي فتحول عنها إلى رأي آخر، ترك رأي الإمام الشافعي. لكن هذا الرأي الثاني يوجد من قال به على كل إمام قبله، مثلا في كتابه المستصفى، أذكر كتاب المستصفى، كتاب في قواعد تفسير النصوص في ضوابط الاجتهاد، تحدث عن النهي وهل يدل على البطلان أم لا، علاوة على كونه يدل على التحريم، كلام طويل لسنا بصدده. ولما فصل الموضوع وأنهى وفصل القول فيه قال: وبناء على هذا، مقتضى هذه القاعدة أن يكون طلاق الرجل زوجته في المحيض طلاقا لا يقع. إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض هذا تلبس بفعل نهى الله عز وجل عنه، وينبغي أن يكون النهي عن هذا الطلاق في هذا الميقات دليلا على بطلان الطلاق لو وقع، لأن كل ما لم يكن عليه أمرنا فهو رد. ودليل هذا الكلام طويل، يخالف بهذا من؟ إمامه الإمام الشافعي عنده أن الرجل الذي يطلق زوجته وهي حائض ارتكب محرما قطعا، لأنه خالف أمر المصطفى وخالف أمر الله عز وجل، فطلقوهن لعدتهن، لكن الطلاق يقع. نعم، الإمام الشافعي يقول لا يقع، ويرجع في هذا الرأي الذي يذهب إليه كثير من الحنفية. إذا كانوا يجتهدون، لكن اجتهادهم مهما تحركوا فيه هنالك من سبقهم فقال بهذا القول، فيظهر اجتهادهم بأنه اجتهاد ضمن مذهب مضى وليس اجتهادا مطلقا جديدة. النوع الثالث من الاجتهاد، وهذا اجتهاد عظيم جدا، الاهتمام بالمقارنة بين المذاهب المختلفة في الأمور الخلافية، اللي يسموه علم الفقه المقارن. هذا شيء جديد ظهر فيما بعد. يعني مثلا في عقد البيع، الخيار، خيار المجلس موجود أو غير موجود، في خلاف. طيب هنالك من الفقهاء من عقد مقارنة بين من قال المتبايعان لهما حق في خيار المجلس، والذين قالوا المتعاقدان ليس لهما خيار في حق المجلس، في المجلس. هذا ما هو دليله وذاك ما هو دليله، واي الدليلين اقوى، وكيف يرد على هذا الدليل، وكيف يرد على ذاك؟ كلام طويل عريض، وينتهون من هذا الكلام الى ترجيح القول الاقرب الى ادلة الشريعة الاسلامية. الرجل الذي فقد وله زوجة ولم نعلم له اثرا، اسم المفقود، باب المفقود، يا ترى ننتظر 4 سنوات في ايام السلم وسنتين في ايام الحروب كما هو رأي بعض الفقهاء، ام ننتظر العمر الغالب كما هو رأي الامام الشافعي؟ هذا الزوج لما غاب كان عمره 40 سنة، احنا ننتظرنا في 40 سنة الخار، لان العمر الغالب ممكن يعيش. نعم، المسألة خلافية جاء من الفقهاء في هذا العصر، من وضعوا هذا الرأي تحت مجهر النقد، ووضعوا الرأي الثاني تحت مجهر النقد، ومحصوا هذا ومحصوا ذاك، ثم انتهوا الى ترجيح احد الرأيين بناء على الادلة. والان علم الفقه المقارن دونت فيه كتب في هذا الدور الخارج، ما كان موجود هذا العلم فيما مضى سابقا. هذه كلها ايها الاخوة مظاهر للاجتهاد ام لا؟ مظاهر اجتهادية غير تدوين القواعد الفقهية، وهي مقدمة لتحويل الفقه الاسلامي الى نظريات. الان في كتب في قواعد الفقه الاسلامي، مثل الاشباه والنظائر للامام السيوطي، الاشباه والنظائر لابن نجيح، وان كان هذا تبلج وظهر في الدور الثالث الذي سنتكلم عنه فيما بعد ان شاء الله تعالى. اذا اريد ان اقول، هل توقف الاجتهاد بعد الدور الرابع ودخول الدور الخامس؟ هل توقف الاجتهاد في الشريعة الاسلامية ايها الاخوة؟ ما توقف ابدا، وما اعلن احد ان باب الاجتهاد في هذه الفترة اغلق ابدا. ولكن ان سألنا عن الاجتهاد المطلق، اي ان يجتهد الامام الغزالي في احكام، في مسائل، ثم يجد نفسه قد ابدع كلاما لم يقل به من قبله، فهذا شيء يستحيل في الميزان الشرعي، وان كان غير مستحيل في ميزان الزندقة، غير مستحيل. اما هؤلاء الائمة امثال الغزالي وامثال الامام الجويني وامثال الكساني صاحب البدائع وامثال السرخسي، فهؤلاء اجل من ان يكون واحد منهم كهؤلاء الذين يدعوننا في هذا العصر الى الاجتهاد، فيقول يعني لماذا يكون الشافعي صاحب السمعة العصرة في انه ابدع اشياء ما كانت، ونحن لا تكون لنا هذه السمعة؟ سنضحي بإرادة الله وبما يقضي به كتاب الله، وسنأتي بجديد. هذا يحتاج إلى إنسان جريء على الله جدا، فاسق فاجر جدا، منافق جدا، حتى يقول هذا الكلام. وبحمد الله عز وجل كان تاريخنا الإسلامي الأبلج منزها عن هؤلاء، وإن وجد بين حين وآخر انسان معقد يريد ان يكون له شأن بين الناس، مثل من حدثتكم عن نموذج له، الطوس، مثل الطوس. هذا الرجل يبدو انه كان هاوي اجتهاد مطلق، وكان قلبه يستشعر الحقد الدفين على اولئك المجتهدين. طيب فقال في نفسه، طيب انا راح اجيب كلام على هذا، راح اقول انه المصلحة تقدم على المصلحة تقدم على نص القرآن وتقدم على نص السنة، وسيصفق لي الناس لانهم سيرون اني جئت بكلام لم يقله حتى الشافعي حتى الصحابي قالوا حتى محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. نعم هكذا قال. من هذا المنطلق الشاذ واتباعه الذين ينهجون منهجه اليوم يتمنون ان يوجد مجتهدون من هذا القبيل. لكن كم واحد اسمه طوبي او مثل طوبي وجد في التاريخ الاسلامي؟ يمكن ما وجد. لحسن الحظ الذي نحمد الله عز وجل عليه. اذا كان هذا الامر واضحا فبوسعنا ان نعلم الجواب عن السؤال المطروح الان في المجلات والجرائد والكتب المشبوهة التي تنعي على العلماء في هذا العصر تقوقعهم وعدم اجتهادهم وتهيب بهم ان يجتهدوا. طيب الجواب واضح اظن. نقول اما الاجتهاد المطلق فرياضيا عقليا غير معقول اذا كنا ملتزمين اوفياء مع ديننا. الاجتهاد ضمن المذهب موجود بحمد الله، كان في الدور السابق موجود وسنجد انه في الدور السابع يظل موجودا. اما اليوم فانا الان اقول شيئا، الاجتهاد حتى في المذهب، حتى في المذهب يعني حتى ضمن ترجيح رأي من عدة آراء في هذا العصر ما ينبغي أن يفتح بابه إلا بشروط وقيود. ما هي هذه الشروط والقيود؟ أن تكون هنالك رقابة من هيئة إسلامية ذات سلطة وذات غيرة على دين الله عز وجل. هذه الهيئة المسلمة ترقب الأمر عن كثر وتشرف على الحركة الاجتهادية، لعل في هذا الدين لعل هنالك من يريد أن يصطاد بالماء العكير، لعل ثمة زنديقا يريد أن يلبس عمة ويطيل لحية ويدخل اسم الاجتهاد. موجود هؤلاء أم لا؟ موجود العالم الآن. طيب إذا لابد من وجود هيئة إسلامية تقيم رقابة على هؤلاء الذين يتحركون للاجتهاد، تنظم الموضوع وتحفر المجتهدين المجتهدين في المذهب كما قلنا، وتتعرف عليهم وتتأكد من سلامة نية كل منهم، ويكون الاجتهاد اجتهادا جماعيا ايضا لا اجتهادا فردي. في 20 عالم بهالبلد يجتمعون ويتناقشون ويتجاذبون اطراف الرأي ويكمل كل منهم علم صاحبه ويخرجون بنتيجة. عندما تكون الأمور بهذا الشكل فنعمة، وهذا الاجتهاد لا ينقطع ولا في عصر من العصور، لكن لا بد من تنظيمه. فيما مضى كانت الدول الإسلامية تهتم بهذا الأمر، ولم يكن قاضي يعني الطوفي ماذا صنع به؟ عبئ سجن مدة طويلة بسبب هذه الشذوذات التي كان يقوم بها باسم الاجتهاد، ولذلك ما استطاع أحد أن يسير مسيرته. هذا الأمر ينبغي أن يكون موجودا أيضا إن أردنا أن نقول لهؤلاء الناس اجتهدوا. لكن إن لم نقل ذلك، إن قلنا ليجتهد كل منهم كما يشاء وكل واحد رأى في نفسه قدرة على الاجتهاد فليجتهد، ماذا سنجد أيها الإخوة بعد ذلك؟ ستجدون بإذن الله، نعم، الذي لا يعمد على مكروه سواه، أن أستاذ اللغة العربية يشمر ساعديه للاجتهاد، والصحفي يقول أنا لها سيجتهد، نعم، والإنسان المختص بالطب، نعم، بعلم النفس، تشريح بالفلسفة بالأدب بالأخلاق، ستجدون هؤلاء كلهم نعم يجلسون على مائدة الاجتهاد، وقد سبقوا أقول وقد سبقوا العلماء الذين يستأهلون أن يجتهدوا سبقوهم في ذلك قطعا. هذا ما يقع الآن. أما العلماء المختصون متخصصون ففريقان علماء، ولكنهم باعوا دين الله لمصالح بطونهم وأهوائهم. هؤلاء في منهم كثيرون. هؤلاء كما قال أحد منهم، والله يا أيها الأخوة كنت في ملتقى من الملتقيات، اثنان من علماء مصر أماني الإنسان، نعم، طرحت مسألة، قال واحد منهم لزميله قال الآن سأقوم وأتكلم في هذا الموضوع، لكن هذا أكل عيش، أكل عيش، يعني أنا ما راح أحكي إنسان دافع عن الحار، راح أقوم أحكي إنسان حتى أستغل الموقف وأصل لهدفنا، اسمه أكل عيش، والله هكذا قال، هذا اسمه أكل عيش. فإذا كان الذين يريدون أن يجتهدوا في الشريعة الإسلامية يريدون أن يضحوا بشريعة الله من أجل أكل العيش، نعم، فقطعا مبدأ سد الذرائع الذي شرحناه من قبل، سد الذرائع يقتضي أن نغلق باب هذا الاجتهاد الذي سيتسلل إليه من يريد أن يستعمله لأكل العيش. صحيح هذا أم لا؟ نتكلم عن ما إذا أردنا أن نكون مغلقين لشريعة الله عز وجل. وما أنا لماذا أتخيل؟ لأضرب لكم مثلا حي، كم سئل وكم قيل لي وقدمت لي صور عن مقال أخير في العرب، واحد اسمه هويل، نعم، عنوانه ما هو الربا، قنبلة يعني اجتهادية عظيمة يفجرها عالم من العلماء اسمه فلان، نعم. هذا الرجل أعرفه وقرأت له من قبل كثير، وهو دائما ينزع إلى أن يشوش أفكار المسلمين فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية. ما في شيء متفق عليه، كل الشريعة الإسلامية محل خلاف، حتى الربا مو معروف هو الربا، مو معروف شيء إطلاقا، ما في مسألة إلا فيها عدة آراء وعدة أشكال. طب بسيطة المسألة، نقدر نخوض ونغير ونبدل كما تشاء، لأن الشريعة عبارة عن مجموعة آراء مختلفة اجتهادية، حيثما تقلبت ستجد من يؤيدك في هذا العمل. هذا ما يقصد، نعم، هذا يجتهد. ألف كتابا سماه مواطنون لازم يجتهد، يجتهد فيه قبضا فوق كل أحكام الشريعة الإسلامية. وكأن مواطنة من يريد أن يسميهم مواطنين تضمن لهم حقا أكثر مما ضمنه الله لهم في وقت كونهم ذميين. والله الذي لا إله إلا هو، إن أهل الكتاب في تاريخ الإسلام، تاريخنا المشرق، كانت لهم حقوق في كثير من الأحيان المسلمون لم يكونوا يقولونها، نعم، والشريعة الإسلامية أوصت به وأعطتهم حقوقا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، نعم، واستوصى بهم خيرا، نعم. لكن هذا يريد أن ليش كلمة الذميين، خلينا نشيلها، هي النبي حكاها بنا نغيرها باسم الاجتهاد. ومن هو صح؟ وما هي شهادته في الشريعة الإسلامية؟ في هذا العقل شهادات لأنه ما عاد لقيمة كمان، نعم، لكن لا شيء بشكل من الأشكال، نعم. إذا أردنا أن نفتح باب الاجتهاد، هؤلاء هم الذين سيقودون إلى الاجتهاد، وسنجد أن الشريعة الإسلامية أصبحت أشبه ما تكون بكرة قدم تقذف من إلى وإلى من إلى آخر يا هذا الشيء، نعم. قبل 20 سنة 30 سنة جاء من يؤلف رسالة دكتوراه في الاقتصاد في القاهرة، وقيل له إن أنت قلت في رسالتك هذه حول الربا إن القروض الإنتاجية لا يحرم الربا فيها، والقروض التي يحرم فيها هي القروض الاستهلاكية أي التي يأخذها الفقير ليستهلكها، فنحن نعطيك امتياز، ورسالتك تنطلع، ورسالتك تتعين وتصير تدرس في جامعات كثيرة، نعم، أعرف هذا الشيء، نعم. والرجل لم يتق الله وذهب ضحية هذا الغراء، وحضرت المناقشة نعم. وقال الرجل هذا الكلام مبتئسا على شرع الله، يدوس بقدمه هذا هو الواقع على احكام دين الله، وهو يعلم انه يتلاعب في سبيل مبنى، في سبيل حاجه، وربما وصل الرجل الى بعض ما كان قد اغري به من 25 سنه، شنشنه قديمه جدا، وكتبنا عنها وقلنا الله حرم الربا سواء كانت قروضا إنتاجية، أي لمن يتاجر بهذا القرض، أو قروضا استهلاكية لأن المشرع عمم. فإن قلتم لكن يا أخي هذا التاجر أخذ مليون ليرة قرض حتى يتاجر، أنا ما نأخذ فيه، الشارع أغلق فمك في هذا السؤال، خذ خذ أكثر مما تريد، لكن ماذا تقول له؟ قل له تفضل هذا مليون ليرة تضعه في تجارتك، أنا شريك في تجارتك بهذا المال، فإن ربحت تجارتك فضع لي سهما في ربح هذا المليون، خذ 50% من الربح لك و50% لي، تأخذه حلالا. أما أن تقول لو هذا مليون ليرة أقرضتك إياه، خسرت تجارتك، ربحت، أريد منك مليون و50 ألف، أريد منك مليون أو 100 ألف مثلا، لا، هذا في شرع الله حرام، ولو كان المقترض صاحب بلايين لا ملايين، ذلك لأن المال في حكم الله لا ينمو، المال ينمو عن طريق المنفعة، تنمو المنفعة تغطيها النقد، تنمو المنفعة يغطيها النقد، أما أن يولد المال المال فهذه نظرية باطلة اقتصاديا عند الأجانب قبل المسلمين. هذا هو الذي هكذا يريد أن يجتهد لنا. ذكر زخما من الكلام الفقهاء الأخي قالوا عن الفلك كذا، في عهد ما كان الفلك متقدم، حدثوا عن مدة الحمل، ضامن أن الحمل بيأكل الجنين بيأكل في الرحم مثلا أكثر من سنتين، ضامن كذا ضامن كذا، الآن قد تقدم قرآن تم واقفين على هذا التطور، كل واحد من الله والله ما رح نبيع على هذا التطور. والإمام الشافعي نفسه قال الآن الطب هكذا يقول، وإذا قال الطب غدا كلاما آخر سألحق كلام الطب، لأنه خرجنا من مذهب إطلاقا في شكل من الأشكال. لكن ما علاقة هذا وما علاقة بعض حديث مشهور طالب صف الثانوي في الثانويات الشرعية يعرف، لو قلنا له ما قيمة حديث كل قرض جر نفع فهو ربا، يقول حديث ضعيف بل أكثر من ضعيف. شو علاقة هذا بأنك تفجر لي قنبلة وتقول لي أنه القروض التي تدفع للتجار حلال دلال نأخذ عليها الفائدة مثل ما نسوي أمريكا، تمام معلش، أما القروض الاستهلاكية هي اللي بس الحرام، نعم نأخذ عليها الفائدة. منين ومشو الدليل وعلى أي أساس تقول هذا الكلام؟ نعم. ثم هل أغنانا الله عن هذه الفائدة الربوية بالشركة المضاربة أم لا؟ ألم يغنينا الله عن ذلك؟ أغنانا، وبدل ما تأخذ 110 تأخذ 120 تأخذ 130. نعم، هذا مثل أضربه فيما يتعلق بمسألة فتح باب الاجتهاد. باب الاجتهاد كاجتهاد لم يغلق أبدا ولا في عصر من العصور، كما قلت كلمة مختصرة على غلاف كتابي إلا مذهبي، باب الاجتهاد لم يغلق ولا يملكه أن يغلقه أحد، وكانت له شروطه وقيوده ولا تزال ولا يملك أن يتلاعب بها أحد. هذا القول الفصل في هذه المسألة. أي عالم يريد أن يستهين نقول له مرحبا تفضل استهين، لكن لا بد من أن تكون أعيننا مفتحة، لا بد من أن نكون رقباء، ولا بد من أن تكون هنالك سلطة تتتبع هذا النوع من الاجتهاد، وخير ضمانة لذلك أن يكون الاجتهاد اجتهادا جماعيا، وهذا ما نادى به مؤتمر عدد من المؤتمرات الفقهية في أنحاء العالم الإسلامي كله. الاجتهاد مطلوب ولكن ينبغي أن يكون جماعيا حتى يكتشف فيه دير من يريد أن يزيد. هذا كله في الأحكام السابقة التي يعني ذكر الأئمة يعني أحكام الله في شأنه، يعني وقائع معروفة وغطيت بأحكام، وهذه الأحكام لها مراجع ونستطيع أن نعلمها في مراجع. أما المستحدثات، أما الأمور المستجدة وما أكثرها، فلهذه الأمور المستجدة كلام آخر. يعني مثلا الآن طفل الأنبوب، الطفل لا يمكن أن ينشأ وهو جنين في رحم الأم لمرض تعاني منه، هل يجوز لنا أن نستخرجه من الجنين ونضعه في أنبوب إلى بضعة أيام ثم نعيده إلى الرحم؟ هذا كلام جديد، لابد من أن نضعه تحت مجهر البحث والنظر. زرع الأعضاء، هل يجوز لنا أن نقطع ونبتر كبد إنسان لنضعه أو كلية إنسان لنضعها في إنسان آخر، أو يد إنسان لنزرع هذه اليد في جسم إنسان آخر؟ ما حكم ذلك حيا وميتا؟ يعني ما كانت معروفة من قبل، في لها نظائر من قبل، لها نظائر يعني قطعا وقواعدها تحت هذه موجودة، هذه مسألة أخرى. وهكذا إذا فتحنا بحث المستجدات في هذه الأمور في قضايا اقتصادية، عقود جديدة، عقود جديدة لم تكن من قبل، لازم نخرجها، إما ندخلها في قائمة العقود المحرمة أو ندخلها في قائمة العقود الجائزة، لكن لا بشكل كيفي بل بناء على اجتهاد مسوغ ويقودنا إليه الخوف من الله والغيرة على الشريعة الإسلامية. ما رأينا وماذا نقول في هذه المستحدثات والاجتهادية؟ الكلام في هذا ربما يطول، وأظن أننا لا نعطي هذا الكلام حقه الآن، نلجئه إلى وقت الآخر. الدقائق الباقية أيها الأخوة أريد أن أقول فيها، أولا أنا أغتبط ارتباطا كبيرا إذ أجد شيئا لم أكن أجده من قبل، وهو أنني أجد من يلاحقني فيقول لي فلان نشر في المجلة العربية كذا، وآخر يأتيني بالمقال مصور، ومن يفتح علي تليفون ويقول قرأت في المجلة الفلانية كذا. يعني يمكن في هذين الشهرين لو أحصيت لكم الذين جاءوا سائرين مستنشرين أعداد هائلة جدا. قلت في نفسي الحمد لله، هذا دليل على أن الخط البياني للوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية في تقاعد ولله الحمد، وهو دليل أيضا على أن هذه المجلة لا يمكن أن تغش مسلما، يعني من هؤلاء المسلمين الذين طحوا صحوتهم المباركة في هذا العالم. فمجلة العربي مجلة معروفة كما قلت، واحد من هؤلاء الرجل الشاب الواعي في دينه يعلم أنها مجلة مشبوهة لا تؤخذ أحكام الله منها، والرجل اللي مسيبها وماشي بدون عربي ذات تاريخ مختلف، فهو لا في كلا الحالتين العربي لم تقدم ولم تؤخر شيئا. هذا الشيء الأول الذي أريد أن أقوله. شيء ثاني، وأنني أحب أن يزداد هذا الوعي تألقا في أذهان المسلمين وفي أذهان الشباب، وذلك بأن يحذر الإنسان صاحبه. أنا بحب فرق بين شيئين، التطبيق وبين الإيمان، نحن كلنا أصلين في التطبيق. والرسول قال في حديث صحيح، هذا الحديث من معجزات الرسول قطعا، يأتي زمان يدخل الربا بيت كل مسلم، ومن لم يدخل الربا بيته أصابه من غبار. والله أصابنا غبار ربا، وربما أكلنا ربا ونحن لا نشعر. نعم هذا شيء سألنا الله عز وجل به، عصرنا هكذا. لكن إذا لم نستطع أن نطبق أقل المراتب، نحفظ الحكم، نعلم أن الربا حرام، ونلقى الله ونحن نعتقد أن الربا حرام بكلا قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة، وهو أشد أنواع الربا، وهو أن يقرض الإنسان صاحبه مالا على أن يأخذ فائدة عليه بقطع النظر عن المال، ربح أو ما ربح مشروطا. الربا الفضل هو أن يعطي الإنسان صاحبه طعاما ويأخذ بدلا منه طعاما من نوع الطعام ذاته، من الجنس ذاته، لكن مع تفاوت ودون تماثل في الكم. هذا يسمى ربا، ولكنه ربا الفضل. يعني جماعة مثلا أهل قرية دفعوا متقنة عندهم وأخذوا في مد نصف أو مد ربع، هذا ربا قطعا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، حديث صحيح، حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد ومثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. وقد قلت لكم إن رسول الله قال لي ذلك الصحابي الذي جاء من خيبر، جاءه بتمر ممتاز كبير اسمه تمر جميل، قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري صاع منه بالصاعين من التمر يعني العادي. فنهى رسول الله عن ذلك وقال: بل بيعوا التمر بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا. إذا هما نوعان من الربا: ربا النسيئة وربا لو أن أحدا ابتلاه الله في أحد هذه النوعين. لك أقل المراتب، خلي ما يجمع على حاله مصيبتين، المصيبة الأولى وقت، المصيبة الثانية يلا ما دمت أكلت ربا راح أقول ربا حلال. نعم. قل أنا ارتكبت معصية، وقل يا ربي لا تأخذني أنا عاصي لعل الله يغفر. أما أن تقول لأنني أكلت ربا فالربا حلال، هذا مزق إلى الكفر، لأن حرمة الربا حرمة معروفة من الدين بالضرورة. ثم إنني أقول لكم هذه المجلات لا تثقوا بها، هذه المجلات التي تأتينا من هنا وهنا وهنا، وأولها هذه المجلة التي اسمها العرب. نعم. ولا خزي. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهديين. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا وقلوب سائر إخواننا في سائر البلاد العربية والإسلامية من الخوف من الله عز وجل ما يجعلنا لا نصرف ونتلف أموالنا في سبيل تشويش الدين وتمنيعه وتشويش عليه. كم تصرف على هذه المجلة؟ الله أعلم. ولكن ما هي فائدة دين الله منها؟ بل إن دين الله عز وجل لا يقول بلسان الحال أريد لا علي ولا لي. يعني نحن والله ما بدنا أن العرب يفيد الإسلام شيء، لكن بدنا أن الإسلام ما يتضرر من هذه المجلة شيء. الحمد لله رب العالمين.